منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إننا لا نعول على سياسة الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد. الجيش اليمني يهدد باستهداف مواقع حيوية في العمق السعودي ردا على استمرار العدوان. تفاصيل النشرة. أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن سياسة بلاده قائمة على احترام حقوق الشعوب وإنهاء الأحادية، مضيفا أننا لا نعول على سياسات الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. وقال الرئيس روحاني في اجتماع مجلس الوزراء في طهران اليوم إن مشكلة الإدارة الأمريكية في الأشهر الأخيرة من ولايتها هي أنها لم تكن على دراية كافية بالسياسة الدولية، وكانت تنفذ آراء المتطرفين في الداخل والكيان الصهيوني. وشدد الرئيس روحاني على أن سياسة طهران هي واضحة للغاية وتقوم على أساس إرساء السلام والاستقرار في المنطقة واحترام حقوق الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أنها قائمة على محاربة الإرهاب. أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وفي ثالث لقاء رسمي له في إسلام آباد مباحثة مع رئيس الوزراء الباكستاني إمران خان. وتحدث ظريف خلال اللقاء مع إمران خان عن محاور مشاوراته مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجواه. وشدد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التعاون الثنائي بين طهران وإسلام آباد في سياق تعزيز السلام والاستقرار على صعيد المنطقة، بما في ذلك تعاون البلدين الوثيق لإرساء السلام داخل أفغانستان. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعامل الحدودي بين إيران وباكستان. أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران ندوة حضرها رجال الدين يمثلون الأديان غير الإسلامية في إيران، واستنكروا خلالها تصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأكدوا أنها تتناقض مع تعليم الأديان السماوية. للمزيد حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
محاولات لمناهضة الإسلام ونشر الإسلامفوبيا هي الهدف من وراء إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما أكده علماء دين من مسلمين ومسيحيين وزرتشتيين ويهود في ندوة بالعاصمة طهران، دانوا من خلالها انتهاك المقدسات الإسلامية بذريعة حرية التعبير.
هذه السلوكيات تروج للإسلامفوبيا وللعنف على صعيد العالم وإثارة التفرقة بين أتباع الأديان وتناقض حقوق الإنسان.
ندين وبشدة هتك حرمة المقدسات، فالأديان السماوية جميعها تدعو إلى المحبة والسلام والإخاء.
إن السلوكيات المسيئة في فرنسا تعد في الواقع تجاهلا لعدد ملحوظ من مسلمي هذا البلد وحتى العالم، ونوعا من اغتيال الشخصية، وهو أمر مدهن.
المشاركون أشادوا بحالة التعايش السلمي التي تجمع بين مكونات المجتمع وأطيافه المختلفة في ربوع الجمهورية الإسلامية.
منذ بداية الثورة الإسلامية انطلق حوار الأمة الواحدة وفقا لبيانات الإمام الخميني الراحل قدس سره، والذي شكل الحجر الأساس لتعايش الأقليات الدينية في إيران.
وأكد المؤتمرون أن الأدوات الخبيثة التي تستخدمها الصهيونية والاستكبار العالمي المتمثلة بالإساءة للمقدسات لن تؤدي سوى للمزيد من الوحدة والتلاحم بين الأديان وكبح جماح التطرف المتدثر بثوب الحرية. المشاركون شددوا على أهمية الحوار على قاعدة المشتركات الأساسية بين الأديان السماوية بعيدا عن التعصب أو التطرف من الجميع.
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار إن الشهيد قاسم سليماني كان يؤمن بقوة بتحرير فلسطين، مؤكدا أن استشهاد سليماني أثبت أن دعم إيران لفلسطين هو اعتقاد راسخ. وفي حوار مع مهرجان المقاومة 16 أشار الزهار إلى أن الشهيد سليماني كان على استعداد دائم لتقديم كافة أنواع المساعدات والدعم من أجل تحرير فلسطين، معربا عن أمله بأن يواصل فيلق القدس المضي في هذا المسار لتتمكن إيران وفلسطين من تغيير الوضع الجيوسياسي للمنطقة بعد التحرير. اعتقلت قوة الاحتلال الصهيوني بعد ظهر اليوم 7 شبان على الأقل خلال مواجهة قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب العديد من الشبان الفلسطينيين بحالة اختناق خلال المواجهات التي وقعت عند الحاجز العسكري في محيط مستوطنة بيت إيل في عقب وصول مسيرة للتنديد باستشهاد أحد الأسرى في سجون الاحتلال. اقترح كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي إنشاء صندوق دولي لإعادة أعمار سوريا، وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في دمشق قال خاجي إن مشكلة اللاجئين هي نتيجة حرب فرضت على الشعب السوري وتسببت بملايين اللاجئين ما بين لاجئين إلى خارج بلدهم أو نازحين إلى مناطق أخرى في داخل سوريا. وأضاف خاجي أن تدفق الإرهابيين المدعومين من بعض الدول أدى إلى سفك الدماء والخراب وهجر ملايين السوريين، مشيرا إلى أن إيران كانت ولا تزال تصر على الحل السياسي السلمي في الأزمة السورية. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أن وقوف بعض الدول ضد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين وعدم مشاركتها فيه يثبت أنها غير منسجمة مع ذاتها ومنفصلة عن الواقع، مشددا على أن هذه الدول لم تتعلم من صمود الشعب السوري على مدى سنوات الحرب. وقال المقداد في تصريح صحفي اليوم على هامش المؤتمر المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق إن الدولة السورية ترحب بعودة كل لاجئ، لافتا إلى في الوقت ذاته إلى ضرورة تأمين ظروف عودة هؤلاء المهجرين. حول انطلاق عمل المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين في العاصمة السورية دمشق نستمع إلى التقرير التالي.
جلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين حيث أكد جميع المشاركين عبر الكلمات التي ألقيت بالإضافة إلى الوفود المشارك دعمهم للدولة السورية في هذه الجهود الدؤوبة لعودة اللاجئين السوريين في جميع الدول التي لجأوا إليها أثناء الحرب الظالمة المفروضة على البلاد. المؤتمر طبعا تشارك فيه 27 دولة بالإضافة إلى 12 منظمة وعدد كبير من المنظمات الأهلية في الداخل السوري بغية تذليل العقبات أمام عودة اللاجئين من الدول التي لجأوا إليها وتحديدا الدول التي تحيط في سوريا ودول مغترب في الخارج وتحديدا في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تسهيل عودتهم عبر إجراءات حكومية كثيرة تحدثت عنها بعض المصادر ستتخذ في أوقات لاحقة بعد المؤتمر وأثنائه تسهل من عودة اللاجئين وتؤمن لهم عودة كريمة، بالإضافة إلى العمل على إعادة إحياء البنى التحتية ضمن فكرة توطين الاستقرار في الداخل السوري بعد أن أشرفت الحرب المفروض على سوريا على نهايتها. كلمات عديدة ألقيت في المؤتمر كان أبرزها كلمة الرئيس الأسد الذي أكد على رغبة العديد والكثير من السوريين في الخارج بالعودة إلى الوطن، بالإضافة إلى ذلك رفضهم لسياسات الدول التي شاركت في الإرهاب الذي ضرب البلاد والتي تسعى الآن لعرقلة عودتهم. طبعا الدول التي شاركت في المؤتمر كان أبرزها الصين، روسيا، إيران، باكستان، ومن الدول العربية الإمارات وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دول أخرى. وهذا هذا يعطي زخما وقوة من الدول التي تدعم سوريا أثناء الحرب في أيضا دعمها بإعادة وتوطين الاستقرار من خلال عودة اللاجئين وإخراج هذا الملف الإنساني من التداول السياسي، حيث تقوم بعض الدول الغربية باستغلال هذا الملف كورقة ضغط سياسية وإنسانية على الدولة السورية.
أنتقل إلى اليمن، حيث أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة خلال الأيام المقبلة ردا على استمرار العدوان الظالمي والحصار الغاشم والتصعيد العسكري المستمر والإصرار على استمرار إغلاق المطارات والموانئ في اليمن. وحثر العميد سريع كافة الشركات الأجنبية العاملة في السعودية وكذلك المواطنين والمقيمين في كافة المناطق من الابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري، لأنها ستكون هدفا مشروعا من أهداف قواتنا العسكرية. انطلقت اليوم بمقر الأمم المتحدة ببلدة الناقورة جنوبي لبنان جولة جديدة من المفاوضات التقنية غير المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني لترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أمريكية وإشراف أممي. ويطالب لبنان بنحو 2000 كيلومتر مربع داخل المنطقة التي يعتبرها الكيان الصهيوني منطقته الاقتصادية الخاصة، في حين تسعى تل أبيب للحصول على نحو 860 كيلومترا مربعا داخل المياه الإقليمية اللبنانية. وكان الوفد اللبناني أكد في جولة مفاوضات سابقة أنه يفاوض على أساس القانون الدولي واتفاقية الهدنة 1949. دعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف فوري للأعمال الحربية في تيغراي، مضيفا أنه يشجع جميع الأطراف على الحوار لإيجاد حل سلمي للنزاع، فيما أعلنت وسائل إعلام محلية أن الجيش الإثيوبي سيطر على المطار في مدينة حميرة بمنطقة تيغراي في وقت فر فيه الآلاف نحو الحدود السودانية هربا من المعارك الدائرة في الإقليم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
دخان المعارك في أثيوبيا دفعت مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى الدعوة إلى وقف فوري للأعمال الحربية في تيغراي، المنطقة التي تسعى للانفصال في أثيوبيا. وقال رئيس المفوضية موسى فكي إنه يشجع جميع الأطراف على الحوار لإيجاد حل سلمي بما فيه مصلحة أثيوبيا، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي مستعد للمساعدة على حل الأزمة، وأوضح أنه يتابع بقلق تصعيد المواجهة العسكرية في المنطقة. وشدد فكي على تمسك الاتحاد بسيادة أثيوبيا الوطنية، مطالبا جميع الأطراف باحترام حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين. أما على الأرض فقد أعلنت وسائل إعلام محلية أن الجيش الأثيوبي سيطر على المطار في مدينة حميرة بمنطقة تيغراي شمالي البلاد، وأضافت أن تشكيلة عسكرية من قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي استسلمت خلال الاستيلاء على المطار الواقعي بالقرب من الحدود مع السودان وإريتريا. وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن قوات الجيش سيطرت أيضا على طريق يؤدي إلى الحدود السودانية. أما الأزمة الإنسانية بدأت تضرب إقليم تيغراي الذي يسكنه 9 ملايين نسمة، فقد عبر آلاف الأثيوبيين إلى داخل الأراضي السودانية هربا من المعارك. وأكدت السلطات السودانية أنها أقامت مركزا لاستقبال طالبي اللجوء قرب الحدود تمهيدا لترحيلهم للمخيم الدائم في منطقة الشجرة في ولاية كسلا. المعارك في تيغراي اندلعت في الرابع من الشهر الجاري وقتل فيها المئات، في الوقت الذي يخشى فيه من إمكانية انزلاق الصراع إلى حرب أهلية في ظل العداء الشديد بين عرق تيغراي وحكومة أبي أحمد المنتمي لعرق أورومو الذي يشكل أغلبية سكان أثيوبيا. ويؤكد أهالي تيغراي أن حكومة أبي تقمعهم وتمارس التمييز ضدهم، وأنها تصرفت بشكل استبدادي عندما ألغت الانتخابات العامة في الإقليم، وفرضت السلطات الأثيوبية تعتيما كاملا على العملية العسكرية الجارية في تيغراي وقطعت شبكات الهاتف والإنترنت في المنطقة.
أعلن سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية أن الولايات ستقوم بإعادة فرز لجميع أوراق الاقتراع التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر الحالي. وقال براد رافسنجبرجير إنه من الناحية الحسابية يجب إعادة الفرز يدويا لكافة الأوراق لأن الهامش قريب جدا. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن رفضه الإقرار بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، كما أصدر مكتبه تعليمات للوكالات الفيدرالية بالعمل على إعداد ميزانية 2022 بحسب الصحيفة واشنطن بوست. وفي عدد من التغريدات على تويتر خلال الساعات الماضية قال ترامب إن الشعب لن يقبل هذه الانتخابات المزورة، وكتب أيضا أن تقدما كبيرا يتحقق وستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل، وتابع قائلا سوف نفوز. حول آخر تطورات أزمة الانتخابات الأمريكية نستمع إلى التقرير التالي.
يحاول ترامب الخاسر في انتخابات 3 نوفمبر تصعيد المواجهة والتوترات التي تهدد بعرقلة نقل السلطة ودفع فريق بايدن إلى النظر في اتخاذ إجراءات قانونية. آخر تلك الإجراءات إصدار البيت الأبيض تعليماته لكبار القادة الحكوميين بوقف التعاون مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب حديثا جو بايدن. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن البيت الأبيض أخبر المسؤولين في الهيئات الحكومية المكلفين بتخصيص مساحة مكتبية لفريق بايدن المقبل لاستخدامها في أقرب وقت هذا الأسبوع بأنه لا يعترف بانتقال السلطة حتى يتم تأكيد انتخاب الديمقراطي بايدن رئيسا للولايات المتحدة من جانب إدارة الخدمات العامة الأمريكية، وهي هيئة غير بارزة مسؤولة عن المباني الفيدرالية. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إيميلي مورفي ترفض التوقيع على الأوراق التي تسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب ببدء عمله رسميا هذا الأسبوع. ووفقا للصحيفة الأمريكية فأن فريق بايدن يقيم خياراته القانونية ويزداد قلقه من أن المأزق قد يطول ويعيق عمله، وقد استعدت الحملة لاحتمال ألا يمضي ترامب قدما في انتقال سلمي للسلطة. وعادة ما تقر إدارة الخدمات العامة فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز لتبدأ بعدها عملية انتقال السلطة. وبعد إعلان فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا يزال دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمته، وفيما يتواصل تعداد ما تبقى من الأصوات في الانتخابات الرئاسية يضاعف المعسكر الجمهوري الطعون القضائية وسط اتهامات وجهها ترامب بنفسه إلى الديمقراطيين بسرقة الانتخابات بدون أن يقدم أي دليل على عملية التزوير التي يندد بها.
ردت جماعة الإخوان المسلمين على وصف ما تسمى بهيئة كبار العلماء السعودية لها بأنها إرهابية، مؤكدة أنها جماعة دعوية وليست إرهابية، داعية الجميع للعمل على ما يوحد صف الأمة والتصدي للمخاطر والمخططات التي تتربص بها. وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان طلعت فهمي إن جماعة الإخوان بعيدة كل البعد عن العنف والإرهاب وتفريق صف الأمة، مضيفا أن الجماعة تنفي كل الاتهامات التي ساقتها هيئة كبار العلماء ضدها. عندنا في العاصمة الأرمينية يريفان اليوم أن البرلمان سيعقد جلسة طارئة بطلب من أحزاب المعارضة للنظر في استقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان على خلفية وقف الحرب مع أذربيجان. مستمعين الأفاضل، نهاية النشرة، إلى العناوين. الرئيس الإيراني يقول إننا لن نعول على سياسات الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد. الجيش اليمني يهدد باستهداف مواقع حيوية في العمق السعودي ردا على استمرار العدوان. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. أعزائنا المستمعين، تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23، وبعد ذلك ننتقل إلى المحاضرة الإسلامية عند 12:29، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز تحت عنوان اليوم الموعود لتأسيس الحضارة الكونية، وبعد ذلك تستمعون إلى أرض المقاومة عند 1:18. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 1:49، وعند 2:20 نقدم إليكم لآلئ ودرر، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 2:31. من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 2:36، وبعد ذلك تستمعون إلى تأملات في شرح دعاء السمات عند 2:45، ومن ثم نستمع الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان عند 2:55. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تقدم إليكم عند 3:04، وبعد ذلك تستمعون إلى قوافي الوجد عند 3:46، وعند 3:50 نقدم إليكم مرايا ومصابيح، وبعد ذلك تستمعون إلى عبر عام من سير عباد الرحمن عند 4:08، وبعد ذلك نقدم إليكم أناشيد مختارة عند 4:20، في رعاية الله وحفظه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم فيما يلي تلاوة هادية من الفرقان الحكيم بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو يتلو علينا من بداية الآية 27 حتى نهاية الآية 30 من سورة الفجر، وكذلك سورة الشمس.
أيتها النفس المطمئنة. لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخوات المستمعات، أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. هذا لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا سماحة السيد منير الخباز، وعنوان محاضرته اليوم الموعود لتأسيس الحضارة الكونية. وقتا نافعا نتمناه لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نتحدث هذا اليوم عن ضرورة الظهور، فحديثنا اليوم عن ضرورة الظهور. ربما يتصور كثير من الكتاب وكثير من الأقلام أن مسألة الإمام المنتظر لا يمكن إثباتها إلا بالأدلة النقلية. ربما يتصور كثير أن العقل لا يحكم بلزوم ظهور الإمام. مسألة الإمام المنتظر، مسألة ظهور الإمام المنتظر لا يمكن إثباتها إلا بالأدلة السمعية، يعني بالاعتماد على الأحاديث الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. الواردة في صحاح المسلمين: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نحن نريد أن نثبت اليوم أنه لا نحتاج إلى الروايات ولا نحتاج إلى الأحاديث. نحن نريد أن نثبت اليوم أن العقل وحده، لو خلينا وحكم العقل ولم نلجأ إلى الروايات ولم نلجأ إلى الأحاديث، العقل وحده هو كافي في الحكم. لو نظرنا إلى العقل لرأينا العقل يحكم بضرورة ظهور الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. كيف العقل يحكم بذلك؟ العقل يحكم بذلك من خلال هدفين: هدف وجود الكون وهدف وجود الدين. الهدف من وجود الكون والهدف من وجود الدين لا يتم إلا مع ظهور الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. كيف ذلك؟ نتحدث أولا عن الهدف من وجود الكون وربطه بمسألة الإمام، ثم عن الهدف من الدين وربطه بظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. أما المسألة الأولى، نذكر لبيان ارتباط هدفية الكون بمسألة الظهور، نذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول: الهدف من وجود الكون ما هو؟ الهدف من وجود الكون يا إخوان إقامة الحضارة الكونية. لاحظوا الآيات المباركات التي تتحدث عن أن السماوات والأرض ما خلقت عبثا ولا لغوا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. هناك هدف، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولله غيب السماوات والأرض، ما هي الحاجة من وجود السماوات؟ يكفي أن توجد الأرض ويوجد عليها الإنسان. لماذا خلق هذا الفضاء اللامتناهي بمجراته بنجومه بمجموعاته السماوية؟ لماذا خلق هذا الفضاء بتفاصيله الدقيقة التي لم يطلع الإنسان على واحد
بالمليار من معلوماتها وقضاياها. لماذا خلق كل هذا الكون؟ لماذا خلق كل هذا الفضاء؟ ألا يكفي أن يوجد الإنسان على الأرض ويقيم الشريعة على الأرض وتنتهي، يبدأ الوجود بالإنسان وينتهي بالإنسان؟ لماذا خلق هذا الكون بجميع ذراته ومجراته؟ لما؟ وما هو الهدف من وراء ذلك؟ الهدف من وجود هذا الكون إقامة الحضارة الكونية، لا الحضارة الأرضية. الأرض كوكب صغير نسبته إلى هذا الكون لا شيء. الغرض من وجود هذا الكون إقامة الحضارة الكونية. الكون مليء بالكنوز، مليء بالطاقات، مليء بالمعادن. هذا الكون فيه زخم من الطاقات، من الخيرات، من المعادن، من الكنوز. لابد لأجل وجود هذا الكون من إقامة حضارة كونية تفجر هذه الطاقات، تستثمر هذه الكنوز، تستخرج هذه المعادن المخبوءة في أجزاء هذا الكون، حتى أصغر ذرة تحمل من الكنوز والمعادن ما تحمله أعظم مجرة. الكون مليء بالكنوز والمعادن. يوم استثمار هذه الكنوز، يوم إقامة الحضارة الكونية على جميع أجزاء الكون هو الهدف من وجود هذا الكون. فالهدف من وجود هذا الكون إقامة الحضارة، الحضارة الكونية. زين، نأتي إلى الأمر الثاني، من يقيم هذه الحضارة؟ بمن أنيط إقامة هذه الحضارة؟ من الذي يتكفل إقامة الحضارة الكونية على المريخ، على القمر، على الزهرة، على جميع الكواكب؟ حضارة مسيطرة على الكون بأسره. من الذي يتكفل أعباء القيام بالحضارة الكونية كلها؟ الإنسان. الإنسان أنيط به هذا الدور، والقرآن الكريم يؤكد هذا المعنى: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. لكم، أنتم المسؤولون عن تفجيره واستثماره واستعماره. أنتم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. من حملها؟ حملها الإنسان. الأمانة مو المقصود الأمانة العبادة كما في بعض التفاسير، الأمانة العبادة، شنو ربط العبادة بالسماوات والأرض؟ الآية تتحدث عن شيء يرتبط بالسماوات، شيء يرتبط بالأرض، شيء يرتبط بالإنسان. ما هو الشيء الذي يرتبط بالسماوات والأرض والإنسان وبجميع ذرات الوجود؟ ما هو؟ هو الحضارة الكونية. أمانة إقامة الحضارة على أجزاء هذا الكون بأسره. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، شيء يرتبط بالوجود كله، هو إقامة الحضارة. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان. الإنسان هو الذي أنيط به هذا الدور. أنت تقرأ في آية أخرى، لاحظ قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لاحظوا الدقة القرآنية. بعض الناس يقول: لماذا هنا قدم الظرف على المظروف وفي آيات أخرى قدم المظروف على الظرف؟ في آيات أخرى ماذا قال؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. في الأرض خلها مؤخرة، كلمة خليفة قدمها. في آية ثالثة: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض واستعمركم فيها. بينما في هذه الآية قدم كلمة في الأرض على كلمة خليفة، قدم الظرف على المظروف. إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال إني جاعل خليفة في الأرض، قال إني جاعل في الأرض خليفة. لما قدم الظرف على المظروف؟ ليبين أن الأرض مقر الخليفة لا مقر الخلافة. فرق بين مقر الخليفة ومقر الخلافة. الخلافة أين موطنها؟ الكون كله. الخليفة أين موطنه؟ الأرض. الخليفة على الأرض، لكن الخلافة التي سيحققها ليست على الأرض وحدها، بل الخلافة المطلوبة من الإنسان تحقيقها على الكون بأسره. الأرض مقر للخليفة وليست مقرا للخلافة. ليس المطلوب من الإنسان أن يقيم عمارات على الأرض أو يقيم حضارة على الأرض. المطلوب من الإنسان أن يقيم حضارة في الكون كله. الكون كله هو بقعة الخلافة، هو مساحة الخلافة، هو مقر الخلافة. وإن كان موطن الخليفة أين؟ على الأرض. لذلك لكي يبين أن الأرض مقر الخليفة لا مقر الخلافة، قدم في هذه الآية الظرف على المظروف: إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة لماذا؟ ليقيم الحضارة الكونية بتمام أجزائها وشرائطها على هذا الوجود كله. لاحظوا أيضا بعد هذه الآية ماذا قال؟ وعلم آدم الأسماء كلها. إيش معنى أسماء كلها؟ بعض الروايات المراد بها حقائق أهل البيت، بعض الروايات المراد بالأسماء أسماء الأشياء، بعض الروايات المعتبرة الواردة عن الصادق عليه السلام تقول الأسماء هي اللغات. ما معنى اللغات؟ مو مقصود باللغات يعني اللغة الإنجليزية والفرنسية والفارسية والعربية، تعلم آدم اللغات كلها، لا، لغات الأشياء لا لغات البشر. ليس المقصود باللغات لغات البشر، المقصود باللغات لغات الأشياء. النبات له لغة، الأرض لها لغة، عالم النبات له لغة، عالم طبقات الأرض له لغة، عالم الفضاء له لغة، عالم الجان له لغة، كل عالم له رموز. إذا فكت هذه الرموز عرف ما في هذا العالم. أنت لا تستطيع كعالم أحياء أن تسيطر على النبات حتى تفكك رموز عالم النبات. أنت لا تستطيع كعالم فلك أن تسيطر على الفضاء حتى تفكك رموز علم الفلك. أنت لا تستطيع كعالم جيولوجيا أن تفسر ما في طبقات الأرض وتسيطر عليها حتى تفكك رموز هذا العلم. كل عالم له مفاتيح وله رموز. إذا اطلعت على هذه الرموز وأمسكت بهذه الرموز استطعت السيطرة على هذا العالم. تستطيع السيطرة على عالم النبات إذا عرفت لغته، يعني الرموز التي من خلالها تجري طبيعة النبات، تنبت وتثمر وتورق. إذا أمسكت بمفاتيح وبرموز عالم الفلك استطعت أن تتحكم في هذا الفلك بمجراته بذراته. كل عالم له رموز. من الذي أعطي علم الرموز؟ عرف رموز العوالم، عرف مفاتيح العوالم، كيف يدخل، كيف يخرج، كيف يسيطر، كيف يتحكم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. المسألة ليست مسألة حرف فارسي أو عربي أو فرنسي، المسألة مسألة حقائق وليست مسألة علوم. المسألة مسألة رموز تفكك، المسألة مسألة مفاتيح من خلالها معرفة هذا الكون بأسره يتم. وعلم، لأن آدم هو الخليفة، علمه ما تحتاج الخلافة إليه من المفاتيح والرموز الكونية الوجودية. لاحظتم؟ وتعال إلى آية ثالثة، اقرأ مثلا قوله تعالى في آية ثالثة تتحدث عن هذا المضمار وتتحدث عن هذه حقيقة. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. ما معنى علمنا منطق الطير؟ يعني سليمان يحكي مثل العصافير ويعرف لغة العصافير؟ شنو معنى يا أيها الناس علمنا منطق الطير وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وسخرنا له الريح. الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وين مسيطر على الريح؟ وين ما يبعثها يبعثها. شلون؟ وسخرنا معه الجبال وسخرنا له الجبال يسبحن معه بالعشي. كيف يعني الجبال سخرت له؟ نفهم هذا، نريد أن نفهم ما معنى هذه الكلمات. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. ما معنى هذه الكلمات؟ كل هذه الأشياء ترجع لنفس المسألة التي تحدثنا عنها. هذا ما يعبر عنه العلماء بالولاية التكوينية. كثير من الناس يظن أن الولاية التكوينية مصطلح غيبي غامض لا يمكن. لا، الولاية التكوينية معناها من ملك علما بشيء ملك السيطرة عليه. كل من ملك العلم بشيء ملك السيطرة عليه. هذه هي الولاية التكوينية. تعال أنت إلى الطبيب مثلا، الآن الطب توصل إلى درجة أن يتحكم في جسم الجنين. الآن الطب توصل إلى درجة يخير الأب شعر، لون شعر ولدك، لون جسم ولدك، طبيعة جسم ولدك. الطب وهو خارج الرحم يتحكم في هذه النطفة وهي في داخل الرحم، لأنه ملك العلم بأطوار النطفة، ملك السيطرة على هذه النطفة. هذا العالم عالم الأحياء، لأنه ملك العلم بالنبات ملك السيطرة على النبات. فالطبيب له ولاية تكوينية على النطفة، يعني سيطر عليها لأنه ملك علمها. العالم الأحياء عالم الأحياء له ولاية تكوينية على الأحياء. لماذا؟ على النبات. لماذا؟ لأنه ملك المعلومات الموجودة في النبات. هذه مسألة اللغة، هذه مسألة الرموز. من علم رموز هذا العالم سيطر عليه. من ملك رموز الفضاء سيطر عليه. من ملك علم الجنين سيطر عليه. هذا معنى الولاية التكوينية. إذن سليمان أعطي علم، أعطي مفاتيح، مفاتيح عالم الطير، فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. سليمان اطلع على العوامل الطبيعية التي تتحكم في مسيرة الرياح. أين تذهب الرياح؟ طلع سليمان على العوامل الطبيعية التي تتحكم في مسيرة الرياح فسيطر عليها. اطلع سليمان على العوامل الطبيعية التي تتحكم في نشأ البراكين وظهور الجبال وضمورها فسيطر عليها. مسألة علم، مسألة مفاتيح. معنى علم آدم الأسماء كلها أو أنه أعطي اللغات، يعني أعطي مفاتيح العوالم، أعطي رموز العوالم التي إذا فككها سيطر على هذه العوالم وتحكم فيها. وهذا ما يسمى بالولاية التكوينية. إذن الهدف من وجود الكون، لاحظوا يا إخوان، إقامة الحضارة الكونية عليه. الذي أنيط به هذا الهدف من؟ هو الإنسان، لأنه أعطي العلم، أعطي علم المفاتيح، فبيده إقامة الحضارة الكونية في هذا الكون. نجي إلى الأمر الثالث، متى يتحقق هذا الهدف؟ ما دام الهدف من وجود الكون إقامة الحضارة الكونية، أليس كذلك؟ إذن لابد من تحقق هذا الهدف. إذا لم يتحقق هذا الهدف يكون وجود الكون لغوا، واللغو لا يصدر من الحكيم تعالى يقبح عليه صدور اللغو. إذن لا بد من يوم يتحقق فيه هذا الهدف، ألا وهو إقامة الحضارة على الكون من عرشه إلى أرضه بجميع أجزائه ومساحاته. لا بد من تحقق ذلك اليوم. متى يتحقق ذلك اليوم؟ نحتاج إلى شخص يملك الحقائق، مو يملك النظريات. احنا نملك نظريات، لكن نحتاج الى شخص يملك الحقائق. علم الفيزياء علم، لكنه مبني على ماذا؟ نظريات. علم الاحياء، علم الفلك، علم الطب، ما زالت هذه العلوم الانسانية في طور التكامل. لماذا؟ لانها تعيش على مستوى النظريات. كل يوم نظريات تتجدد وتبطل نظريات سابقة. العلم في مسيرة التكامل، تتجدد نظريات، تبطل نظريات، تظهر أخطاء، تظهر اشتباهات. إذن العلم يسير في مسيرة التكامل. جميع العلوم، فيزياء، كيمياء، الأحياء، علم الفلك، علم الذرة، جميع العلوم تعيش في إطار التكامل، يعني في إطار النظريات. لابد أن تصل هذه العلوم يوما إلى ماذا؟ إلى الوصول إلى الحقائق لا إلى النظريات، اكتشاف الحقائق. فإذا اكتشفت الحقائق اكتشفت مفاتيح السيطرة على الكون، وإذا اكتشفت مفاتيح السيطرة على الكون استطاع الإنسان أن يقيم الحضارة الكونية ويحقق الهدف من وجود هذا الكون. أي يوم يصل فيه الإنسان إلى اكتشاف الحقائق؟ إذا وجد الشخص المطلع على الحقائق والمفاتيح، والقرآن يقرر هذه الحقيقة: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، مو مسألة أرض، وصل القمر، لا ده وصل القمر مو شيء، أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني تسيطرون على الكون كله، أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، لا تنفذون إلا بسلطان. سلطان يعني شنو؟ يعني العالم الذي ببركة علمه وبواسطة علمه يسيطر على هذا الكون بأسره، بيده المفاتيح، مفاتيح السيطرة. لا تنفذون إلا بسلطان. ومن هو هذا السلطان؟ المهدي المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن العقل، مع غمض النظر عن الروايات، العقل وحده إذا يفكر يصل إلى هذه النتيجة: الكون له هدف وإلا كان لغوا. الخليق والجدير بتحقيق هذا الهدف هو الإنسان، إذ لا يملك غيره من المخلوقات عقلا. الإنسان لا يستطيع إقامة هذه الحضارة الكونية إلا إذا ملك العلم والمفاتيح. كيف يملكها وهو يعيش في النظريات وفي إطار النظريات؟ لابد أن يملك الحقائق حتى يستطيع السيطرة. فالشخص الذي يمتلك الحقائق ويمتلك مفتاح السيطرة هو المهدي المنتظر، عجل الله فرجه الشريف. نجي الآن إلى الهدف الثاني، وجود الدين. لماذا الله تبارك وتعالى شرع هذا الدين؟ لا بخصوص الدين الإسلامي، الدين السماوي بصفة عامة الذي يشمل جميع الأديان وجميع الملل. لماذا شرع هذا الدين؟ هنا أيضا نذكر أمورا ثلاثة التفتوا إليها. الأمر الأول، الهدف من وجود هذا الدين. والأمر الثاني، ارتباط ذلك الهدف بمسألة العدل والظلم. والأمر الثالث، لا يمكن لأي شخص تحقيق العدالة بمعناها الواسع إلا المهدي المنتظر.
صلى الله عليه وسلم.
خل أشرح لك الآن. أنتم الآن تقرؤون قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الآية واضحة، الهدف من الدين، ليش الدين وجد؟ كي تكون الأمة خير أمة. الهدف من الدين هو وجود المجتمع الصالح، الهدف من نزول الأديان السماوية إيجاد المجتمع الصالح، خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هنا يطرح السؤال، طيب خير أمة تأمرون بالمعروف، ما هو الربط بين خير الأمة والأمر بالمعروف؟ يعني إذا قال الآباء لأولادهم: يا أولادي صوموا وصلوا ودعوا الفسوق والفجور، صارت الأمة خير أمة أم ماذا؟ ما هو المقصود بالربط بين خير الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ انتبهوا إلي جيدا. عدنا عدل وعدنا ظلم، إعطاء ذي الحق حقه عدل، وسلب ذي الحق حقه ظلم. من أعطي حقه فهذا عدل، وإذا لم يعط حقه فهذا ظلم. عدنا عدل وظلم. جميع أعمال الإنسان لو أنت تفكر تدخل تحت العدل والظلم، حتى شرب الماء، كل أعمال الإنسان هي إما عدل وإما ما في شيء ثالث. جميع أعمال الإنسان إما عدل وإما ظلم، ما في، لا يتصور شق ثالث للإنسان، لا هو عدل ولا هو ظلم، لا لا لا. جميع أفعالك التي تصدر منك داخل إما تحت العدل، إما يعني أنت إما عادل أو ظالم، ما في شق ثالث. ليش؟ الأحاديث تقول: إن لربك عليك حق، ولجسمك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق. إذن هو ملحوق، حقوق للسماء، حقوق للنفس، حقوق للأهل، حقوق للمجتمع، حقوق للطبيعة. الإنسان منوط مناط ومحاط بالحقوق من كل جانب. إذن كل حركة يتحركها إما إعطاء حق لجسم أو لرب أو لأهل أو لمجتمع أو لطبيعة فهي عدل، وإلا ما في شيء ثالث. حتى شرب الماء، هذا شرب الماء إما قضاء لحق الجسم فهو عدل، أو بخس لحق الجسم فهو ظلم. حتى هذا النوم إما قضاء لحق الجسم فهو عدل، أو بخس لحق النفس فهو ما فيه. جميع أعمالك إما عدل أو ظلم، يعني أنت يا تسير في مسار العدالة يا تسير في مسار الظلم، إما شاكرا وإما كفورا. جميع أعمال الإنسان مؤطرة بالعدل والظلم. زين، هذا الأمر الأول. نيجي إلى الأمر الثاني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا إخوان، بحسب المصطلح القرآني ومصطلح الحديث يراد به العدل والظلم. معنى المعروف هو العدل، معنى المنكر هو الظلم. الأمر بالمعروف يعني تحقيق العدل، والنهي عن المنكر يعني نبذ الظلم. مسألة المعروف هي العدل، عنوان المنكر هو الظلم. الأمر بالمعروف يعني تحقيق العدل، النهي عن المنكر يعني نبذ الظلم ونفي الظلم.